الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء: باب لا يستنجى بروث. قال في الحديث 56: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية جعفي المكي الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي وهو عامر بن عبد الله بن عبيد قال: ليس أبو عبيدة ذكره. وعبيدة هو عامر بن سعد عامر بن عبد الله بن مسعود. قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وهو الأسود بن يزيد النخعي. وأبو إسحاق أراد أن يبين أنه ها هنا لم يروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وإنما روى الحديث من طريق أخرى، من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، مع أن أبا إسحاق قد روى الحديث أيضا من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، لكن ها هنا وفي هذه الرواية أراد أن يبين أنه رواه أيضا من غير طريق أبي عبيدة. ورواية أبي عبيدة عن أبيه رواية مرسلة، وأما هذه الرواية رواية عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود فهي رواية متصلة. غير أن كثيرا من علماء الحديث أوردوا رواية أبي عبيدة عن أبيه في الكتب المسندة لعلم أبي عبيدة بأحاديث أبيه، ولأنه تلقى أحاديث أبيه عن طريق الثقات، فلهذا صحح ذلك أو قبل هذا المرسل جماعة من حفاظ الحديث. على كل، أبو إسحاق السبيعي هنا ساق الحديث من طريق عبد الرحمن بن الأسود، مع أنه يروي هذا الحديث من الطريقين، من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. قال عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه وهو إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه وهو إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال: حدثني عبد الرحمن. فعلى كل، بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الباب فقال: باب لا يستنجى بروث، واحتج بهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة وقال: هذا ركس. لكن ما المراد بالروث الذي ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل المراد بذلك روث مأكول اللحم أو روث غير مأكول اللحم؟ فأظهر الاحتمالين أن المراد بذلك روث غير مأكول اللحم، لقوله عليه الصلاة والسلام: هذا ركس. فإن الركس يأتي بمعنى النجس، ويأتي الركس بمعنى الرد، نعم بمعنى الشيء المردود، نعم بمعنى الرد. والرجيع قيل له ركس لأنه رد من الطعام الطيب إلى الخبث والنتن، فهو مركوس بمعنى مردود. فعلى كل، معنى ركس أي رجس ونجس، وقد جاء الحديث خارج الصحيح بلفظ هذا رجس بالجيم، فالرجس هو الرجس وهو النجس. وقد احتج بهذا من قال من أهل العلم بنجاسة الأرواث مطلقا، ومن ذلك روث مأكول اللحم، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وأما جمهور العلماء فإنهم يرون أن روث مأكول اللحم محكوم بطهارته، وهذا هو القول الصحيح، فيفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والأدلة في ذلك كثيرة. الأدلة التي تدل على صحة مذهب الجمهور أدلة كثيرة، ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر باتقاء أرواثها وأبوالها، وطاف النبي عليه الصلاة والسلام حول البيت على بعير، ومعلوم أن البعير لا يتحاشى من إخراج الشيء من جوفه، من إخراج الروث، ولو كان روثه من النجاسات لما أدخله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام، ولما طاف حول البيت وهو على البعير. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتداوي بأبوال الإبل وألبانها، وهذا يدل على طهارتها، إذ لو كانت محرمة فإن الحرام لا يتداوى به. والأدلة في ذلك كثيرة تدل على صحة مذهب الجمهور. فقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذا ركس، هذه واقعة عين لا تفيد العموم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل روثة فهي ركس حتى يستفاد من ذلك العموم، وإنما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الروثة التي جاء بها عبد الله بن مسعود بأنها ركس، فهي واقعة عين وحكم على شيء معين بأنه ركس، فلا يستفاد من ذلك العموم، لكن يقال تلك الروثة ركس لأن جميع الروث كذلك. طيب، هذه الروثة التي حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ركس محمولة على أنها روثة حيوان غير مأكول اللحم كروث الحمار مثلا، فلا بد من حمل هذا الحديث على معنى لا يخالف سائر الأدلة الواردة في الباب. أي نعم، إذا أكل من لحم الإبل توضأ فإنه ينتقض بذلك الحدث، وإلا فإن روثه وبوله محكوم بطهارته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستنجي بروث. باب لا يستنجي بروث، والروث الذي لا يستنجى به يشمل روث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فإن الروث إذا كان من مأكول اللحم فهو زاد دواب إبل، نعم زاد دواب الجن أو علف دواب الجن، كما جاء في حديث مسعود الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإذا كان الروث من غير مأكول اللحم فهو نجس، والنجاسة لا تزال بنجاسة. إذن لا يشرع الاستنجاء بالروث مطلقا من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، فإن كان الروث من مأكول اللحم فلا يشرع ذلك لأنه علف لدواب الجن، وإذا كان الروث من غير مأكول اللحم فهو نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة. هذا لا إشكال فيه، وإنما كان كلامنا السابق حول قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركس، هل يستفاد من ذلك الحكم بنجاسة الروث مطلقا؟ هذا الذي تكلمنا عليه في الكلام السابق، وأن الحديث لا يدل على ذلك، فإنه حادثة عين، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام مخصوص في روثة معينة، ولا يستفاد من ذلك العموم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، نعم رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وفي أن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار، وهذا أقل استجمار، وقد جاء ذلك في حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم، قال وأمرنا، نعم قالوا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالاستجمار يكون بثلاثة أحجار، وهذا هو أقل ما يستجمر به إذا حصل بذلك الإنقاء. لكن في هذا الحديث قال ابن مسعود فأخذ الحجرين وألقى الروثة، فقد يقال ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بحجرين، وفي هذا إشكال من وجهين. الوجه الأول أنه استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وفي حديث سلمان كما عرفنا وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والإشكال الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. فهذا إشكال وارد في هذا، أو هذان إشكالان واردان في هذا الحديث. وهذه المسألة ما تنازع فيها العلماء، مسألة نعم مسألة الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار هل يشرع أو لا يشرع، وقد ذهب إلى مشروعية ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، ومنع من ذلك الإمام الشافعي وأحمد. والأظهر مع الإمام الشافعي وأحمد، لأن الحديث صريحة في النهي، لأن حديث سلمان صريح في النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا الحديث ليس بصريح على هذه المسألة، وذلك الاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ألقى الروثة وقال هذا ركس، أن عبد الله بن مسعود جاءه بحجر عوضا عن الروثة التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذلك صريحا في المسند وفي غيره، أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلتمس حجرا، أي بدل الروثة التي ألقاها، غير أن الصحيح في الحديث الانقطاع، فإنه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن علقمة ابن قيس، وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع منه. وقد قيل لأبي إسحاق السبيعي قال شعبة إنك لم تسمع من علقمة، فقال أبو إسحاق صدق، صدق شعبة. ومن أثبت سماعه من علقمة فكلامه مرجوح، فإن أبا إسحاق أدرى بنفسه وقد نفى عن نفسه السماع من علقمة. لكن هذا نعم هذا مما يستأنس به، وإن لم يصح الإسناد فإن مما يستأنس به. وهذا هو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي بثلاثة أحجار، فلما جاء بحجرين وروثة وألقى النبي عليه الصلاة والسلام الروثة وقال هذا الركس، فظاهر الحال أن ابن مسعود سوف يأتيه بحجر عوضا عن تلك الروضة، لأن المطلوب منه أن يأتي بثلاثة أحجار، وتلك الرواية وإن كان فيها انقطاع فهذا بما يستأنس به لهذا المعنى. وبهذا يزول الإشكال في حديث عبد الله بن مسعود، أو يزول الإشكالان في حديث عبد الله بن مسعود. يزول الإشكال الأول في كون النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فيقال بل استجمر بثلاثة أحجار. ويزول الإشكال الآخر أنه لم يوتر في استجماره فيقال بل قد أوتر، لأنه نعم لأن تلك الرواية التي ذكرناها تدل على أنه جاءه بحجر بدل تلك الروثة التي ألقاها، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بثلاثة أحجار واستجمر وترا. وبهذا تتفق الأحاديث الواردة في الباب ويزول بذلك الإشكال. لكن بقى إشكال آخر، وهو أننا إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بثلاثة أحجار، أنه استجمر بثلاثة أحجار، فيبقى إشكال، وهو أن أهل العلم أو المشهور عند العلماء أن الاستجمار بثلاثة أحجار يكون في كل مخرج، يعني يستجمر بثلاثة أحجار للغائط ويستجمر بثلاثة أحجار للبول، فكل مخرج يحتاج إلى ثلاثة أحجار، هذا هو مشهور عند العلماء. وهنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط واستجمر أو طلب ثلاثة أحجار ولم يطلب ستة أحجار، فهذا مما يشكل على مذهب أكثر العلماء في هذه المسألة. لكن يمكن أن يقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه البول مثلا فلم يحتج إلى ستة أحجار، أو احتاج إلى الغائط من غير بول فلم يحتج إلى ثلاثة إلى ستة أحجار واكتفى بثلاثة أحجار، على أن الأحجار وإن كانت ثلاثة إذا كانت كبيرة يمكن أن تستعمل استعمال الستة الأحجار، فإنه إذا مسح في موضع منها وترك في موضع منها الغائط وترك موضعا لمسح البول فإن هذا مما يجزئ. نعم هذا ما يجزئ، فإن الغرض من ذلك هو مسح المخرج ثلاث مساحات، فإذا كان الحجر من الأحجار الصغيرة فيستعمل مرة واحدة، وإذا كان من الأحجار الكبيرة يمسح في جزء منه فيشرع أن يمسح في الجزء الآخر منه، فإن الغرض بذلك ما عرفنا تعدد المساحات. أما أن يقال إذا كان عند الشخص حجر كبير له ثلاث نعم لا تمسح في ثلاث أجزاء منه ما زال الحجر تتصل أجزاءه، وإذا أردت أن تستعمل تلك الحجر فاكسر هذا الحجر حتى يصير ثلاثة أحجار ثم قم بعد ذلك بالمسح، فهذا القول فيه نظر، وإن قال به وإن كان هناك من أهل العلم كالإمام أحمد في رواية ذهب إلى عدم الإجزاء، إلى أنه لا يجزي أن يمسح بالحجر الكبير ثلاث مساحات، وأكثر العلماء يجوزون ذلك، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. والمسألة الأخرى فيها شبه بمذاهب الظاهرية، فإنه لا فرق بين أن يمسح ثلاث مساحات في حجر كبير وبين أن يكسر ذلك الحجر إلى 3 أجزاء ثم يمسح بكل جزء مسحة واحدة في العضو. وهكذا إذا جاء إذا كان بجواره جدار فمسح ذكره فيه 3 مسحات فإن هذا يجزئه ولا يقال لابد من 3 أحجار منفصلة. فهذا القول كما عرفنا شبيه بمذاهب الظاهرية. والذي عليه أكثر العلماء هو عدم التفريق بين 3 أحجار وبين الحجر الكبير الذي يكون بمثابة 3 أحجار أو أكثر من ذلك. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. وإسناد الحديث كوفيون. نكتفي بهذا.